رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا محمد بن سلمة المراري الجملي أبو الحارث المصري ثقة ثبت من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا من وهب عبد الله بن وهب أبو محمد عن عمرو يعني بن الحارث عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري من الطبقة السابعة عن عمارة بن غزية عمارة بن غزية هذا بن الحارث بن عمرو بن غزية ثقة من الطبقة السادسة وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 9 أحاديث فقط. قال عن سمي سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبو صالح ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل أقرب ما مصدرية أي أقرب أكوان العبد أي أحواله وهو ساجد يعني حالة من حالة فيها قرب من الله سبحانه وتعالى وتلك الحالة ما هي أن يكون ساجدا فإذا كان ساجدا كان أقرب من ربه سبحانه وتعالى فلذلك قال فأكثر الدعاء فماذا يطلب من العبد إذا كان أقرب من ربه سبحانه وتعالى أن يكثر من الدعاء لأن ذلك موطن الإجابة أو حالة من أحوال إجابة الدعاء لأن الدعاء قبول الدعاء مهم للعبد ولكن القبول ليس بجميع الأحيان إن كان الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا لكنه يختلف من حالة إلى حالة أقرب وأسرع وببطء وزمان وتأخر الزمان متى يكون أقرب إذا كان ساجدا ففي حالة السجود أكثر الدعاء وهذا لا ينافي ما سبق من أنه أمر بالتسبيح أيضا في السجود لأن المعنى أنه يسبح ويدعو لكن يكون أكثر ما يقوله العبد في السجود الدعاء وأما التسبيح يكون قليلا وبالعكس في الركوع فأما الركوع فعظم في الرب التعظيم والتقديس والتسبيح والتهليل إلى آخره في الركوع ولو دعا قليلا ما يمنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فمن هنا أيضا ترجم أو عقد الإمام البخاري لمشروعية الدعاء في الركوع وأن إشارة إلى أن الأمر بالتعظيم التقديسي في الركوع لا ينافي أن يكون هناك دعاء قليل بخلاف السجود فالسجود يكون بالعكس التسبيح يكون يعني أقل من الدعاء والدعاء أكثر قال ماذا أكون أكثر ما يكون عبد الرب وساجد قال رحمه الله والحديث هذا أخرجه مسلم ومسألة الرابعة في بيان اختلاف أهل العلم هل السجود أفضل من القيام وسائر الأركان أم العكس يعني إن هذا الحديث يدل على أن السجود أفضل من القيام لماذا؟ لأنه قال يكون أقرب من ربه فكان أفضل من القيام لكن بعكسه ورد النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل قال طول القيام طول القنوت أي القيام وهذا يدل على أن القيام أفضل من السجود أفضل من السجود فاختلف العلماء بناء على ذلك أن أي أجزاء الصلاة أفضل سجود أم القيام حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة ممن قال ماذا أحدها أن تطيل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة ومن قال بتفضيل تطيل السجود ابن عمر رضي الله عنه والمذهب الثاني مذهب الشافعي رضي الله عنه جماعة أن تطيل القيام أفضل لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت والمراد بالقنوت القيام ولأن ذكر القيام القراءة وذكر السجود التسبيح والقراءة أفضل ولأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود والمذهب الثالث أنهما سواء وتوقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه المسألة ولم يقضي فيها بشيء وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله أما في النهار ف فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه، فتكثير الركوع والسجود أفضل لأنه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسجود. تفصيل إسحاق رحمه الله من راوية يعني معقول، وهو أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تتبعنا في النهار ما كان يطيل القيام، ما وصف صلاته في النهار بتطويل القيام بخلافها في الليل، فإنه يعني ورد تطويل ذلك. فيقول في النهار تكثير السجود أفضل من طول القيام، وفي الليل بالعكس، لأن هذا هو الغالب من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إلا أن يكون للإنسان ورد لا يتجاوزه ولا يقصر فيه، تقرأ دائما جزءا واحدا كل ليلة، فلو طولت القيام يعني لحفيت أن تزيد جزء جزئين، لكن أنت لا تريد إلا أن يكون وردك معينا تثبت عليه، ففي مثل هذه الحالة يقضي جزءه ينتهي منه ويكثر الركوع والسجود. هذا هو المطلوب، هذا رأي إسحاق رحمه الله تعالى وهو معقول، لكن مهما كان الأمر قال الترمذي إنما قال إسحاق هذا لأنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام، ولا يوصف من تطويل بالنهار ما وصف بالليل، الله أعلم. وأخيرا نلخصه الشوكاني قال علامة الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح عديد أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام، والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهما، وإلى ذلك ذهب جماعة من الشافعي كما تقدمه الظاهر، ولا يعارض حديث الباب حديث الباب وما في معناه الأحاديث المتقدمة في فضل السجود، لأن صيغة أفعال الدالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام. يعني إذا نظرنا إلى النصين وجدنا ترجيح أو حمل الحديثين على محمل مختلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل، أفضل بصيغة أفعال التفضيل، أي الصلاة أفضل، فقال طول القنوت. إذن الأفضل أفعال التفضيل هنا، وأما ذاك أقرب ما يكون العبد من ربه ليس بجزء الصلاة، من أحوالي يكون أقرب في السجود، فقمن أن تكثير الدعاء والعتافة قمن أن يستجاب لكم، يعني يكون من ناحية الثانية من القرب من ربه، وأما من أفضل الأفضلية نص صريح في القيام. قال لأن صيغة أفعال الدالة على التفضيل إنما ورد في فضل طول القيام، ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام، وأما حديث ما تقرب العبد إلى الله بأفضل من سجود خفي فإنه لا يصح لإرساله كما قال عراق، ولأن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم هو ضعيف، وكذلك أيضا لا يلزم من كل عبد أقرب إلى ربي حال سجود أفضليته على القيام، لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء. وقال حديث عراق رحمه الله الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمولة على صلاة النفل التي لا تشرع فيها الجماعة وعلى صلاة منفرد، فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين إيثار التطويل، هم مختاروا ذلك. الحاصل هذا طيب، نقول من حيث الأفضلية حديث أفضل الصلاة طول القنوت يعني صريح في هذا، وأما الأقرب ما يكون العبد من ربه فإن دل يدل على أن الدعاء في حالة السجود أفضل وأقرب للإجابة من الدعاء في حالة القيام، حالة القيام يقول له دعاء الإنسان يعني طيب، لكنه يكون في حالة السجود أولى. قال رحمه الله تعالى فضل السجود، هذا باب في حديث الدال على فضل السجود. بسم الله المطلق على حدثنا هشام بن عمار الحمصي عن هقل بن زياد الدمشقي، هقل ابن زياد هذا من تلامذة الأوزاعي، قال حدثنا الأوزاعي إمام أهل الشام أبو عمرو يعني هذا، وهقل بن زياد هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ماذا هذا الحديث فقط ما يأتي مرة ثانية. قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو أبو عمرو الفقيه في قصر جليل الطبقة السابعة، قال عن يحيى ابن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح المتوكل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن هذا كنيته اسمه كنيته ولسب له غيرها، وقيل اسمه عبد الله وقيل غيرها، قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي، ربيعة بن كعب الأسلمي الصحابي رضي الله تعالى عنه، هذا أبو فراس مدني، كان من أهل الصفة من فقراء المهاجرين الذين يلزمون الصفة، والصفة مكان مظلل في أخريات المسجد النبوي يأوي إليها فقراء المهاجرين الذين لا مأوى لهم ولا أهل، وكانوا إذا زادوا إذا كثروا يبلغون 400 فأكثر، وإذا قلوا يكونون 80 أو نحو ذلك. ونقيبهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فهذا الرجل كان من أهل ذلك، خدم النبي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بعد موته على بريد من المدينة. فهذا هو ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، له عندهم حديث الباب فقط، يعني أخرج له البخاري في الأدب المفرد والباقون، أي مسلم والأربعة، إذن له عندهم حديث الباب فقط ولا حديث له غيره. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مسلم كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه. والحديث هذا مختصر. على كل حال هو من أهل الصفة، ليس له أشغال إلا أنه يتلقى القرآن والحديث النبوي غضا طريا بدون واسطة ولا شغل له، فيغتنم الفرصة يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الليل كان يبيت على بابه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ربما احتاج في الليل إلى أمر ما فيريد يعني أن يخدمه بذلك، فكان دأبه هكذا. فيوما يعني حصل هذه الواقعة التي معنا، والحديث هنا اختصره، والحديث اختصره مسلم وأصحاب السنن، وقد ساقه المسند أحمد مطولا. قال حدثني عبد الله بن محمد رحمه الله تعالى قال حدثني أبي قال حدثني يعقوب يعني من إبراهيم يعني من إبراهيم السعدي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن عمرو عطاء النعيم من نجد عن ربيعة بن كعب أنه قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع، النهار كله لأنه ليس له هناك أشغال، أجمع حتى أصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة، العشاء الأخيرة إلى هناك يخدمه. فيه أنس وفيه غيره، الصحابة كلهم يتسابقون في خدمته، لكن أصحاب الأشغال كالمهاجرين الذين يشتغلون في تجارات وفي المزارع، وكذلك أصحاب الأنصار الذين يخدمون أراضيهم، مثل هؤلاء لا يكونون إلا في جزء من النهار أو في جزء من الليل، لا يلزمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء أهل الصفة فليس لهم إلا هذا. قال فأجلس ببابه إذا دخل بيته، إذا دخل بيته يجلس على الباب حارسا، أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فما أزال أسمعه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده حتى أمل، ما يفتر عن ذكر الله بعد أن يدخل بيته بعد العشاء، فأرجع حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني أو تغلبني عيني أو تغلبني عيني فأرقد، يركض على الباب يعني، أو إذا لم يتغلب عينه يرجع إلى الصفة. قال فقال لي يوما لما يرى من خفتي له يعني وخدمتي إياه مكافأة، مكافأة لما أكثر عليه أراد أن يكافئه بدعوة مستجابة. قال ماذا؟ سلني يا ربيعة وأعطيك، سلني مالا وأعطيك ما تريد حتى تستغني. فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة وموفق، وأن لي فيها رزقا سيكفيني، كل أحد ما خلق إلا مع رزقه الذي سيستوفيه، وإن مشى مشارق الأرض ومغاربها لا يجد حبة في رزقه، ولا ينقص أحد من أهل المشارق والمغارب لو اجتمعوا على أن ينقصوا محبة من رزقه لا يستطيع، كل ما قسم له سيأتيه بدون يعني طلبي من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الدنيا منقطعة خدمي وأنا رزقي كافي، الأخير أحسن ماذا ويأتيني. قال فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرة أحسن، فإنه من الله عز وجل بمنزل الذي هو فيه هو بي، يعني الله يعني يكرمه بالاستجابة. قال فجئت فقال ما فعلت يا ربيع ماذا فكرت، يعني قال له فكر أي شيء تريد وأعطيك من المال الدنيوي. فقال ماذا فكرت؟ قال فقلت نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. قال فقال من أمرك بهذا يا ربيعة؟ موفق أنت. قال فقلت لا والله الذي والله الذي بعثك بالحق ما أمرني بأحد، ولكنك لما قلت سلني أعطيك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائدة وأن لي فيها رزقا سيكفيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلة، أمر عظيم، ثم قال لي إني فاعل فأعني على نفسي كثرة السجود، يعني أبشر سأشفع لك لكن أنت أيضا صدق بالأسباب، لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن من الله، ها؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا بد من حصول الرضا قبل الشفاعة لك، وذلك لا يكون إلا بالطاعة، ومن أعظم الطاعات ماذا؟ السجود، كثرة السجود، هذا هو محل الشاهد للباب، هو باب السجود. إذن من أكثر من السجود يعني ينال رضا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته ينفعه. فقال ماذا في رواية مصنفنا؟ قال فكنت كنت آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه ذات الوضع، أي ما الذي يتوضأ به، وبحاجته مع العام على خاص، يعني أي بما يحتاج إليه من غير هذا الأمر. فقال سلني حاجتك الدنيوية، فقلت مرافقتك بالجنة، هذه الرواية. فقال صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك وجهان، أو غير ذلك، أو تسأل غير ذلك، ما فيه يعني أمر خفيف، يعني هذا صغير، هذا أو غير ذلك للاستفهام، أو تسأل غير ذلك استفهام، يعني معناه خليك يعني لا غير السؤال، يعني غير الطلب، أو غير ذلك، قلت هو ذاك، ما في سؤال غيره. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، ما شاء الله، يعني أنت إذا يعني أردت ذلك مرافقة في الجنة فهو هذا. قال أي كن عونا بي على تحصيل مراد نفسك التي هي المرافقة لي في الجنة بكثرة الصلاة، وخص السجود بالذكر لأنه مجد للنفس وقاهر لها بما في من وضع شرف الأعضاء وأعلاها على الأرض، وأي نفس خضعت لله تعالى استحقت رحمته وإحسان، ولأن الساجد أقرب إلى الله تعالى لقوله عز وجل واسجد واقترب، إن السجود محل القرب، ولما تقدم في حديث أبي هريرة المذكور باب الماء مرفوعة أقرب ما يكون العبد من ربه ساجد فأبشر الدعاء وإلى آخره. معنى ذلك أن الإنسان إذا أكثر من السجود فقد أكثر في أفضل العبادات. والحديث هذا أخرجه مسلم، ويدل على ماذا؟ مسألة الرابعة فوائده، منها الحث على كثرة السجود والترغيب فيه والمرار بالسجود في الصلاة، ومنها أن فيه دليلا لمن يقول كثرة السجود أفضل من إطالة القيام، وقد تقدم الخلاف في المسألة وأن الراجح أن إطالة القيام أفضل من كثرة السجود في الباب المال. ومنها اهتمام الرئيس بأمر مرؤوسيه وسؤاله إياهم ما يحتاجون إليه، إن شاء الله سأله فلا تريد فلا تسأل. ومنها جواز طلب الرتب الرفيعة، ومنها أن من عامة الناس من يكون مع الأنبياء في الجنة، هذا دليل حديث مرافقتك في الجنة، والمرافقة هذه لا يعلم حقيقتها إلا هناك. ومنها الحث على مجاهدة النفس وقهرها بكثرة الطاعة، وعلى أن نيل المراتب العلية مخالفة النفس الدنية، ومنها مزيد فضل الصلاة، وأن الإكثار منها سبب لعلو الدرجات ومصاحبته صلى الله عليه وسلم في دار الكرام. قال رحمه الله تعالى باب ثواب من سجد لله عز وجل السجدة. هذا عموما فضل السجود حصل هناك، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل مرافقته في الجنة قال أعني بكثرة السجود، فدل على أن السجود عموما له فضل. ثم يعني أي سجود سيدة سجدها لها ثواب خاص مذكور في النص، يريد أن يورد هذا الحديث هنا. وفي السنة المتفق على حدثنا أبو عمار حسين حريث المروزي الخزاعي، يعني قال حدثنا أنبأنا الوليد بن مسلم أبو عباس الدمشقي، قال حدثنا أوزاعي قال حدثني وليد بن هشام المعيطي، يلا جدي معيط، الوليد بن هشام معاوية بن هشام عقبة بن أبي معيط منسوب إلى هذا، الأموي أبو يعيش المعيطي ثقة من السادسة، وهذا أول من المحاديث ذكري ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري العمري، معدان بن طلحة ويقال ابن أبي طلحة اليعمري الشامي، يعمري 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 فتح ميم فتح أوله والميم والسكون وملك آخر وراء نسبة إلى يعمر بطن من كندة، وبعضهم يضبطها بالضم لكن مشهور هذا. قال حدثني لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوبان ابن بجدد ويقال ابن جحدر أبو عبد الله، وقال أبو عبد الرحمن هاشمي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل السرى، والسرى موضع بين مكة واليمن، وقيل إنه من حمير، وقيل من ألهان، وقيل من حاكم من سائج العشيرة أصابه سباء فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقه، فلم يزل معه في الحضر والسفر حتى توفي، فخرج توفي النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الشام فنزل بالرملة، ثم انتقل إلى حمص فابتنى بها دارا ولم يزل بها إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي ماذا قال؟ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت دلني على عمل، دلني على عمل إذا ينفعني، ينفعني ذلك العمل أو يدخلني، أو قال شك من الرأي يدخلني الجنة، فسكت عني يعني قليلا مليا أي زمنا دهرا طويلا طائفة من الزمن لحد لها يعني فترة، ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود، الزم السجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله السجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة، أي سجدة سجدتها رفعك الله بها درجة، والدرجات لا نهاية لها، فكلما استكثر العبد ارتفع درجته، يرقى يرقى يرقى. إذن هذا فضل السجدة الواحدة، فما بالك إذا تضاعف. وحط عنه بها خطيئة اثنتين فضيلتين، رفع الدرجات وحط الخطيئات، إذن هذا فضل عظيم. قال معدان، معدان بن طلحة ابن أبي طلحة الذي سأل ثوبان عن هذا، ثم لقيت أبا الدرداء عويمر ابن قيس بن زين، وقيل غيره في خلاف الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، أنا ماذا لقيته فسألت عما سألت عنه ثوبان، عن الشيء الذي سألت عنه، وهو أخبرني بعمل، بعمل يدخلني الجنة أو قال بعمل ينفعه، قلت له هكذا كما قلت لثوبان، فقال لي عليك بالسجود، فإني سمعت نفس الشيء نفس الفتوى، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذن لا ينبغي للعبد أن يتساهل، لا ينبغي للعبد أن يتساهل، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، الخير لا يشبع من المؤمن. فهذه درجة حصلتها بسيدة واحدة. إذن من 24 ساعة كلما فرغت وكلما وجدت فرصة توضأ صلي ركعتين فيها أربع سجدات، ففي سيدة واحدة وحط خطيئته وترفع درجته، والثانية كذلك، يعني ما شاء الله في غنى 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 الأبد، يعني في يوم واحد تكتسبه، وهو هذا ينبغي للعبد أن يكون حريصا على تفضيل على تحصيل مثل هذه المراتب العلية. والحديث هذا أخرجه مسلم، قال رحمه الله تعالى باب موضع السجود، أي فضل، أي ذكر الحديث الدال على فضل مواضع السجود، مواضع السجود، السجود هذا شأنه عظيم كما مر لنا فضائل، والسجود يقتضي، وأعضاء السجود لها خصوصية على سائر الأعضاء، فهذا هو الذي يريده الآن، أعضاء السجود، لأن الله سبحانه وتعالى حرمها على الناس. الإنسان يصيبه ذنب يستوجب بدخول النار، فإذا دخل النار فالله أمر تلك النار ألا تطعم ولا تؤذي منهم مواضع السجود، الله أكبر، بحيث إنه يعود سائر أجزائه حمما فحما، فإذا نظر إليه فأعضاء السجود يعني سليمة من ذلك، هذا فضل السجود. وفي السنة المطلقة قال أخبرنا محمد بن سليمان لوين بن مسيصة، لوين هذا كان تاجرا بالدواب، وكان يقول وهو يوقف دوابه ويقول هذا شوية لوين، لوينه كذا تصغير لون، يعني يعني يرغب الناس في شرائه، يعني هذا طيب هذا طيب وهذا طيب لوين، فلقبوا لوين بن مسيصة، اسمه بلد مسيصة، هذه لوين بالتصغير من الصيصة، وهذا في قصر من الطبقة العاشرة. ولو في هذا الحديث، هذا الحديث أول حديث ذكري، ولو في هذا الحديث ثلاثة أحاديث بالمسيصة متعلق بأخبارنا وهي بتسليمه وتشديد مملة مسيصة، وتخفيف الثانية نسبة إلى مسيصة مدينة على ساحل البحر هكذا، وبعضهم يقول مسيصة لكن مسيصة مشهور. قال عن حماد بن زيد عن معمر معمر الراشد والنعمان بن راشد كلاهما عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي أنه قال: كنت جالسا إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد، إلى أبي هريرة وأبي سعيد الصحابيان الجليلان أبو سعيد الخدري أبو هريرة البشور كلاهما كان جالسان فتجلس إليهما، فحدث أحدهما حديث الشفاعة الطويلة والآخر منصت ساكت يستمع. قال: فتأتي الملائكة من جملة ذلك الحديث، فتأتي الملائكة فتشفع وتشفع الرسول. الملائكة يأذن الله تعالى بالشفاعة، فإذا أذن يأذن الملائكة يخرجون جمع صنفا أصنافا أنواع من الناس، وكذلك الرسل. وذكر الصراط. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز أن يمر بالصراط، فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين خلقه وأخرج من النار من يريد أن يخرج أمر الله الملائكة والرسل أن تشفع، يعني بعد أن يتناثر الناس إلى مواطنهم من النار أو الجنة فيعرفون بعلاماتهم، هذا الذي يهمنا، فيعرفون هؤلاء الذين في النار بعلاماتهم: إن النار تأكل كل شيء من ابن آدم إلا مواضع السجود. هذا فضل السجود، هذا فضل السجود، يعني المواضع التي يسجد عليها العبد محترمة عند الله سبحانه وتعالى، النار لا تعتدي عليها. فيصب عليهم من ماء الحياة، أي فيعرفونهم بذلك. إذا دخلوا النار هناك ما شاء الله ضوضاء ويقول اشفع لي اشفع لي كثير، لكنهم لا يشفعون للجميع، إنما يشفعون لمن أمروا بشفاعته، وذلك بماذا يعرفونه؟ بهذه مواضع السجود، فمواضع السجود سليمة وكذا، فيخرجونهم من هناك، يعني وينتقونهم ويخرجونهم إلى أبواب الجنة، وهناك ينثرون فتصب عليهم ماء الحياة ليحيوا مرة ثانية حياة سرمدية، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. الحبة البذور، البذور بالزاي هي التي لا تؤكل تسمى حبة، والحبة للمأكول كالحنطة والشعير، والحبة بالفتح، الحبة للمأكول والحبة لما لا يؤكل، أي كما تنبت الحبة. ومعروف أن الحبة التي تنبت في حمير السيل لا تؤكل، يعني معناها إشارة إلى سرعة نباتهم، لأن هذه سريعة، لو جئت في اليوم الثاني والثالث لوجدت ما شاء الله مرتفعة وما كان قبل ذلك موجودة، وكذلك في حسن نضارتها وحسن وليلها وكذا، شبههم بذلك حيث إنهم ينشؤون سريعا وعلى صفة مستحسنة وحالة جميلة. قال: والحديث هذا حديث الشفاعة طويل وفي الصحيحين بطوله، وهو قال جامعه رحمه الله هكذا اختصر مصنف رحمه الله تعالى حديث الشفاعة وهو مذكور في الصحيحين وغيرهما بطوله، وأحببت أن أسوقه من صحيح البخاري تتميم لفائدة. قال رحمه الله تعالى: حديث طويل هنا، والجملة التي ذكرها مصنف موجودة هنا. قال: والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة فوائده، منها ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو فضل موضع السجود، حيث إن الله تعالى حرمه على النار، وكان علامة يعرف بها المسلم عند الإذن بالشفاعة، ومنها ما كان على الصحابة رضي الله عنهم من كمال الأدب، حيث ينصت بعضهم إلى تحديث الآخرين وإن كانوا يعلمون ذلك الحديث، يعني يعلمون ذلك الحديث، بل من الغريب أنهم لا يستمعون، بعضهم كابن عباس لا يستمعون إلا إذا كان الحديث محفوظا عندهم. قبل ذلك جلس بشير بن مكعب مرة فجاء فبدأ فشرع يحدث، فقال فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال له ابن عباس: عجبا لك، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع لحديثه؟ قال: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصاره وأصغينا إليه بآذانه. فلما ركب الناس الصعب والذلول عليه تركنا الحديث من الناس، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. هكذا كان هكذا. أما إذا كان عرفه فيستمعون إليه، لكن بالعكس إن الإنسان نحن أمثالنا إذا كنا حافظين بتلك المسألة ولذلك العلم ما نستمع إلا إذا جاءت غريبة، كما قال أيوب رحمه الله كان رجل لزمه واستفاد منه ثم فقده فقال أين فلان ذلك الغريب أين ذهب، قالوا إنه لزم عمرو بن عبيد، هذا رئيس وقت الجهاد قدري. فيوما قال حماد بن زيد كنا بكرنا إلى السوق مع أيوب، فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وقال له سمعت أنك لزمت ذلك الرجل، فقال نعم يا أبا بكر إنه يأتينا بأشياء غريبة. فيقول له أيوب من تلك الغرائب نفر أو نفرق من تلك الغرائب، إن نحن نفر منه لئلا نسمع تلك الغرائب، وأنت معجب به وجئته وتركت مجلسي لهذه الغرائب، وهذه الغرائب كلها أكاذيب. فكانوا هكذا. ويوما زين العابدين حدث الزهري بحديث، فقال له الزهري جزاك الله خيرا، فخجله الزهري لعلي حدثت كل ما تعرفه، قال لا 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 تقول هكذا إلا هذا هو الحديث، الحديث هذا هو يأتيك من هنا ومن هنا، أنا سمعت الحديث هذا وسمعت منك فزادني بصيرة على بصيرتي، وأما الغرائب هذه نحذرونها. فالزهري قال خجل، لماذا؟ لأنه أراد أن يحدثه بشيء لم يسمعه قبل ذلك، فإذا هو حافظ قبله فخجل وقال لعلي حدثت، قال لا تقول حديث هذا هو الحديث، الحديث الذي تعرفه وتحفظه، فأتاك واحد ثاني غيرك بذلك استمع إليه ويزيد قوة على قوة. فلذلك كان الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم استمع، كان المحدث أبا هريرة أو بالعكس كان المحدث أحدهما، فاستمع الآخر إلى نهاية الحديث، والحديث في قصة وسيمر علينا إن شاء الله. ومنها ثبوت الشفاعة الملائكة والرسل وإن أنكر ذلك معتزلة الخوارج، ومنها إثبات الصراط وأن المؤمنين يجوزونه، ومنها بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم أمتي حيث إنهم أول من يجوز على الصراط قبل سائر الأمم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى باب هل يجوز أن تكون سيدة أطول من سيدة؟ ربما يتوهم متوهم أن تطيل بعض السجود على بعضها ينافي كمال الصلاة، يقول لا، بل حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أنه طول بعض السجود فلأمر ما لأمر ما، أو مثلا فتح لك مثلا وجدت حلاوة المناجاة في الدعاء فطولت أحد السيدتين ما في معنى. قال رحمه الله تعالى بالسند المدد أخبرنا عبد الرحمن محمد بن سلام بالتشديد من ناصر بغداد، هذا لا بأس به من الطبقة 11، وهذا أول ما هذا ذكري ولو بهذا الكتاب 24 حديثا. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أنبأنا جرير بن حازم، جرير بن حازم بن زيد هذا أبو النضر والطبقة 6. قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب البصري، محمد بن أبي يعقوب البصري هذا هو بصري نسب لجدي ثقة محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، ثقة من الطبقة 6. ولو في هذا الكتاب 6 أحاديث فقط. عن عبد الله بن شداد، عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي المدني ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة فتون من الطبقة 2. عن عبد الله بن شداد عن أبيه شداد بن الهاد، الليثي المدني، وهذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من بني بكر، عن عبد الله بن شداد أنه قال ماذا؟ عن أبي شداد من هذا رضي الله عنه صحابي يعني. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، أراد المغرب والعشاء، وهو حامل حسنا أو حسينا شك من الصحابي، أو حسينا سبطي أحد سبطي، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه أي وضع الحسن أو الحسين، ثم كبر للصلاة فصلى، أي شرع في الصلاة فسجد بين ظهراني صلاتي أي أثناء صلاتي، بين ظهران صلاته أي أثناء صلاته سجدة أطالها، هذا هو محل الشاهد، يعني أنه طول من بين سجدات تلك الصلاة سجدة واحدة، وهذا هو محل الاستدلال من الحديث حيث طول النبي صلى الله عليه وسلم السجدة من بين أخواتها فدل على جواز ذلك. قال أبي شداد بن هاد فرفعت رأسي أجل شوي فرفعت رأسي أي ظن منه أنه صلى الله عليه وسلم رفع رأسه دون أن يسمع منه التكبير أو فعل ذلك خوفا أن يحدث أمر كما سيأتي قولهم حتى ظننا أنه قد حدث أمر. حدث أمر يعني معنى ذلك إيش؟ حدث مرض وشي عليه أو ما إذا ذلك، أو إنه ظن أنه رفع رأسه ومن دون أن يسمع تكبيره فتابعه، فإذا هو ساجد. فقال ماذا؟ وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاجأ وهو ساجد فرجعت إلى السجود مرة ثانية، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهران صلاتك سجدة أطلتها، ليس من عادتك هذا، حتى ظننا أنه قد حدث أمر كناية عن الموت أو المرض، لأن ربما بعض عباد الله يموت وهو ساجد، يموت وهو ساجد وبعض يعني وبعض يمرض يخشى عليه لا ندري ماذا. من هو الرجل الذي قبل أيام مر علي وهو أنه كان يقول أنا أتعجب من خلقكم هذا، يعني عند خروج الروح الإنسان يضرب برجله وكذا، يعني قال أنا هذا يعجبني وأتعجب منكم من هذا، يعني معناه أنه لا يصيبه هذا، دع الله تعالى لا يصيبه يعني. قال يوما ما هو يصلي صلاة الليل رأت بنته، كانت له بنت، رؤيا منامية أن أبها مات، فاستيقظت فزيعة فصحت فقالت أين أبي؟ قالوا في مصلاه، فجاءت إليه فحركته فصح فاضطجع على جنبه مات وهو ساجد، ولا يشعر أحد من أهل بيته لا خنق ولا نفس طويل ولا كذا. وهذا كان في حياته يقول كل من مات يخلق، لماذا هذه الصفة يعني مزعجة كذا، يعني معناه أنه دعا الله تعالى ألا يصيبه مثل ذلك، فمات ولا يشعر به أحد وهو ساجد، هو ساجد، فجاءت بنته فحركته فسقط. فيمكن أن يموت الإنسان وهو ساجد، فقالوا ظننا أنه حدث أمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جوابا؟ قال كل ذلك لم يكن، أي لم يحصل كل شيء ماذا حدث أمر أو أنه يوحى إليك، أي نعم، أو يوحى إليك أو شيء آخر. قال كل ذلك لا وحي ولا كذا، لم يكن لم يحصل معناه كان هنا أو يكون هنا تامة. فقريت أن أعجب ماذا قال؟ قال ولكن نبني، أي هذا حفيده أو سبته، ارتحلني أي ركبني، فكرهت أن أعجله حتى يؤدي حاجته. الله أكبر. من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حسن عشرته ورأفته وشدة رأفته، هذا الصغير يلعب على ظهره، فأردت حتى يقضي حاجته ثم ينزل وأرفع رأسي، وانتظره حتى ترك ذلك المكان ونزل فرفع رأسه، وهذا من شدة رأفته بأمته وعنه وملاينة وملاطفته حتى للأطفال. فهذا هو السبب. والشاهد لما نحن فيه أن الإنسان إذا حدث أمر وطول بعض السجود، أو مثلا حصل له نشاط في بعض السجود مثلا تطول السجود في الدعاء، لكن هذا يعني يكون لأمر ما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو إمام، إذا كان إماما لا ينبغي أن يطول إلا إذا كان مثل هذا أخذ ولده وركبه إلى آخره. هذا ماذا؟ والحديث هذا حديث صحيح ومن أفراد المصنف، لم يخرج من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا وكذلك أخرجه أحمد. ومن الفوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو جواز كون سيدة أطول من سيدة، ومن عدم بطلان صلاة المأموم رفع رأسه قبل الإمام ظن منه أنه رفع أو لغير ذلك إذا عاد إلى المتابعة يعني لكن يعود. ومنها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرحمة وحسن ملاطفة الأطفال، حيث لم يقطع على الصبي قضاء وطره من الركوب عليه حتى يكون هو الذي ينزل باختياره. ومن جواز تسمية ابن البنت ابنا من حيث القرابة، وإن لم يكن كالابن من حيث الإرث. وأما قول القائل ماذا؟ قول القائل بنونا بنو أبنائنا وبناتنا،
بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بنونا بنو أبنائنا, بنونا بنو أبنائنا, يعني هذا يذكرنا في مبتدأ الخبر. بنونا بنو أبنائنا يعني بنو أبنائنا بنونا, بنونا خبر مقدم لأن معناه بنونا كبني أبنائنا, ها بنونا كبني أبنائنا. ويجعونه شاهدا لقول ابن مالك, ها وجوز التقديم إذا لا ضرر, ها والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز له وجوز التقديم إذا لا ضرر. إذا حصل ضرر يمنع, إذا حصل ضرر يمنع, وإذا لم يحصل ضرر جائز, بأن كان المقام يقتضي معرفة الخبر عن معرفة مبتدئ. مثل هذا البيت هذا جعلوا مشاهد ذلك, لأن الإنسان ما يشبه أبناءه بأبناء ابنه وإنما يشبه بالعكس, فلذلك تقدم الخبر وتأخر, لأن المراد بنونا يعني بنو أبنائنا كبنينا. ومنه مثال أمه قال إيش أبو يوسف أبو حنيفة, هذا في ابن عجل, هذا موجود المثال أبو يوسف أبو حنيفة, لأن كل هذه عرف أن أبا حنيفة عرفه قدرا لأن الشيخ وفقه أعلى من أبي يوسف, إذن يعلمه مبتدأ من الخبر, فتقديمه في مثل هذا جائز. إيش يقول؟ لأن المعنى أبو حنيفة أبو يوسف, لا أبو حنيفة أبو يوسف, هذا هو الشاهد أبو حنيفة أبو يوسف, لأن هذا القول لا يفهم منه تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف إنما إيه؟ العكس. إذن أبو يوسف أبو حنيفة أبو يوسف أبو يوسف كأبي حنيفة, تبين المعنى, هذا يجعل مثال ذلك. بنونا بنو أبنائنا وبناتنا مبتدأ, بنوهن أبناء الرجال الأباعد, هذا قاله العبد في نفس. فأراد بأبناء البنات في الإرث يعني أن أبناء البنات في الإرث ليس بالأبناء في الإرث فقط, أما من حيث القرابة ومن حيث اللطف والرأفة إلى آخره فهم كالأبناء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحسن والحسين كما يحب أولاده. قال رحمه الله تعالى باب التكبير عند الرفع من السجود, أي مشروعية التكبير عند الرفع من السجود, وهذا بتنبيه على أن بعض الناس يتغافل بحيث أنه يرفع وينزل بدون تكبير أو يخفيه, فهذا هو السبب. والسنة المتزقة على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية قال أنبأنا فضل دكين, هذا أبو نعيم أبو إيه الفضل دكين أبو نعيم المعروف, ويحيى بن آدم أبو زكريا قال حدثنا زهير زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الجعفي قال أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد وعلقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود, لأنه عند الإطلاق في سند الكوفيين هو ابن مسعود, أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر بكل خفض ورفع, أي كلما نزل وكلما رفع, وقيام وقعود وسلم عن يمين وعن شمال, السلام عليكم ورحمة الله, حتى أرى بياض خده. قال ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلان ذلك. هذا له فوائد, من جملة فوائده مشروعية التكبير بكل خفض ورفع, وهذا لا ينافي كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد, هذا معروف في رواية أخرى, هذا يزاد برواية أخرى. ثانيا مشروعية السلام من الجانبين, وأن الإنسان لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. وثالثا صيغة السلام هو هكذا. رابعا أنا المبالغة يعني في التوجه إلى اليمين والشمال في الالتفات اليمين والشمال في حالة السلام, فإذا لا يسلم وهو مقابل القبلة وإنما يلوي عنقه كذا حتى يرى الذي خلفه بياض خده. وهذا كذلك أيضا لأن بعض الناس يتساءل من هذا, وخاصة مذهب مالك في هذا, ولكنه ورد في بعض الروايات إنه في صلاة الليل وكذا حملوا عليه وليس في غيرها من الصلاة. قال حتى يرى بياض خده. ثانيا ما الفائدة في قوله ورأيت أبا بكر, مع أنه أثبت أن صلى الله عليه وسلم فعله, وهذا يكفي لأن الله أمرنا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا له فائدة عظيمة,
وهي أن هذا الفعل ليس مما نسخ، لأن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون منسوخ، ويدعي مدعين أن هذا منسوخ بكذا. فيريد ابن مسعود أن هذا الأمر استمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم ورثه منه وعمل به الخلفاء. إذن ما في ما توهم، خلاف أن ما يفعله بعض الأمراء بني أمية قالوا يخفضون أو لا يكبرون أو يخفضون التكبير، فينكرون عليهم بهذا، يقولون لهم إن هذه السنة مستمرة من قولة صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، فلا ينبغي التهاون والتكاسل فيها. والحديث هذا صحيح. وتقدم باب رفع اليدين عند الرفع من السيدة الأولى. رفع اليدين مشروعية اليدين عند الرفع من السيدة الأولى إذا سجد يعني. هذه وسبق لنا يعني في عدة مجالس أن شرحناها، وهو أن رفع اليدين في حالة الإحرام مجمع عليه، وأما الرفع في حالة الركوع وفي الرفع منه وكذلك في الرفع ما من الركعتين، هذه جل العلماء جل الفقهاء يرى ذلك، وإن خالف بعضهم كالحنفية وغيرهم كذلك أيضا، فهذا قلنا الأدلة الصحيحة الصريحة الصحيحين أثبتت ذلك. وأما الرفع في حالة السجود سواء عند السجود أو الرفع منه، فهذه ثبتت بسند صحيح، وادعى بعضهم كالنووي إنها شاذة لا يعمل بها، لكن الصحيح أنها ليست شاذة وإنما هي صحيحة، لكن يحمل على بعض الأحيان، بعض الأحيان تسجد ترفع في السجود وعند الرفع منه عند النزول كذلك كما ثبت في روايات أخرى. فنقول إن هذه من السنن التي يعمل بها أحيانا، ليس بالاستمرار ترفع يديك. لماذا؟ لأن الذين نقلوا كابن عمر خاصة مع دقة نقله قل ولا يرفعها في السجود ولا يفعل ذلك في السجود، نفع لأنه لم يره. وأما مالك بن حويرث وكذلك وائل بن حجر وغيره رأوها، إذن نثبت ما أثبته يعني من حيث بحجة على من لم يحفظ، فنثبته لكن نثبته في بعض الأحيان، لأن الذين رأوه رأوا في بعض الأحيان، ولو كان باستمرار يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للسجود لرأه ابن عمر، وبل نفى ذلك لأنه لم يره. وفي سنة المتطبق قال أخبرنا محمد بن مثنى موسى الأنس أحد المشايخ الستة، قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي هشام ابن أبي عبد الله، وأبو عبد الله اسمه سنبر بوزن جعفر، قال عن قتادة بن دعامة عن نصر بن عاصم، نصر بن عاصم الذي في البصري في قتل من الثالثة، عن مالك بن الحويرث، مالك بن الحويرث هذا صحابي أبو سليمان الصحابي الشهير نزيل البصرة رضي الله تعالى عنه، أنه قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك، كله يعني رفع يديه في كل المواطن هذه. أثبت في هذه الرواية الرفع في السجود، مع أن ابن عمر ساق الحديث بمثل سياقه، ولكن في آخرها قال ولا يفعل ذلك في السجود بعكس هذا. إذن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلها بعض الصحابة بل جل الصحابة. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة سنن النبي صلى الله عليه وسلم لن تفوت الأمة جميعها. السنن التي يعني تكلم بها أو فعلها أو كذا سنته لن تخرج من أمة أبدا، لن تضيع الأمة سنة واحدة التي لها يعني مساس في الدين. فهذا لن لا ينبغي لشخص أن يعتقد مثل هذا، يقول جانب عظيم من السنة أهملت الأمة، لا ما يمكن، ولكنها لا تجتمع عند شخص واحد أو عند أشخاص معينين، بل عند هنا وعند فلان كذا ويزيد. ولذلك يقال أن أبو حزم أو الزهري حدث بحديث أبو حزم أو أظنه، فلما حدث بذلك قال له لم أسمع بهذا الحديث، قال له هل سمعت جميع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قال فهل سمعت نصفه؟ قال أظن. قال اجعل في النصف الآخر الذي لم تسمعه، خليك لا تدعي ولا ترد علي، أنا سمعته وحفظته كيف ترد علي؟ إذا أنت لم تسمعه وأنا سمعته. ولذلك نقول إن السنة لا يعني بل أكابر الصحابة جل الصحابة الذين يعتنون بالسنة تفوتهم تركة، مثل أبي هريرة فكان ينكر على بعض الصحابة بعض الأحاديث لأنه لم يسمعه. وإذا يعني لا يستلزم أن يكون يحفظه جميع الأمة. ومن هنا لذلك أخرج البخاري أو رد البخاري حديث النية في أول كتاب إشارة إلى مثل هذا، إن الحديث لا يطلب صحته ومتانة طريقه، ولا يطلب منه أن يروح أكثر من واحد أو التواتر، هذا ليس شرطا، إنما الصحة هو المطلوب عند أهل الحديث وعند أهل السنة والجماعة. وأما الطوائف الزائغة يشترطون أن يكون كذا وأن يكون كذا. قال رحمه الله: ترك ذلك بين السيدتين، ترك ذلك بين السيدتين أي على سبيل الجواز، على سبيل الجواز. وسلم قال: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع وبعد الركوع إذا ركع رفع وبعد الركوع ولا يرفع بين السيدتين. هذا نفى. وفي رواية أخرى قال: ولا يفعل ذلك في السجود. نفى الذي أثبته مالك ابن الحوير. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء بين السيدتين. هذه أيضا مسألة مهمة، وهو أن بعض أهل العلم لا يرى الدعاء بين السيدتين. مذهب الحنفية في الفرائض لا يقولون شيئا، يمنعون يكره يقولون، والوارد في ذلك يقولون هذا في صلاة الليل مثلا، يعني الحنفي ما يحرك شفتيه بين السيدتين لأنه عنده مكروه هذا، يعني هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول بهذا؟ هم يقولون هذا، وإن صح ما نترى في ذلك يجعل في النوافل، أما أن يكون في الفرائض فلا. فالمصنف وكذلك غيره من أصحاب الكتب الستة إذا بووا مثل هذا يريدون الرد على مثل هذا المذهب. وبالسنة المنتظر قال: أخبرنا محمد بن عبد العالى الصنعاني قال حدثنا خالد هجين قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عن عمرو بن مرة الجملي، عمرو بن مرة الجملي مرادي ثقة عابد الرمية بالإرجاء من الطبقة الخامسة، عن أبي حمزة، أبو حمزة اسمه هذا طلحة بن يزيد مولى الأنصار الكوفي ثقة من الثالثة، عن أنه سمعه يحدث عن رجل من عبس، عن رجل من عبس، هذا كما يقال إنه صلة بن زفر، صلة ابن زفر، عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى جنبي فقال: الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ بالبقرة ثم ركع، فكان ركوعه ومن قيامه، فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وقال حين رفع رأسه: لربي الحمد، لربي الحمد، كرر ذلك. وكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وكان يقول بين السيدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. هذا محل الشاهد. إذن بين السيدتين الدعاء بالمغفرة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرج المصنف رحمه الله تعالى حديث حذيفة رضي الله عنه استدلالا على استجابة الدعاء، على استحباب الدعاء بين السيدتين، وفي ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. وقد ثبت الدعاء بين السيدتين أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد جيد، وقال حاكم الصحيح الإسناد، ولفظ أبي داود: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. هذا هو سنة ثابتة بين السيدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزق وهديني وارزقني. ولفظ الترمذي مثله، ولكنه ذكر: واجبرني وعافني إلى زده. وفي رواية ابن ماجه: وارفعني بدل وهديني. وفي رواية البيهقي: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني وهديني. هذه كلها ينبغي أن تدعو بها بين السيدتين. أفاده النووي في المجموع. وقال حافظ رحمه الله في التلخيص: حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السيدتين: اللهم اغفر لي واجبرني وعافني وارزقني واهدني، ويروى: وارحمني بدل واجبرني. رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، واللفظ الأول الترمذي، إلا أنه لم يقل وعافني إلى آخره. هكذا ينبغي. قال النووي رحمه الله: فالاحتياط والاختيار أن يجمع، هذه التي ننكر على النووي دائما، أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهي سبعة: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني. نقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إن وجدت روايات بهذا هذه الصيغة نعمل بها، وإلا نعمل كل صيغة بمفردها في مواطن أو في أحوال مختلفة. أما الجمع هذا خرج نعيش من السنة نهائيا، خروج نهائي. قال هذا الذي قاله النووي بن اختيار الجمع بين هذه الألفاظ هنا حسن جدا، حيث إن الحديث واحد وزاد في بعض الرواة بعض الألفاظ، لكن هذا من ناحية أخرى تركنا الاعتراض عليه، وهو أن الحديث واحد، فجمع النووي هنا حسن لأمر كنا نعارض قول النووي في الجمع بين الروايات المختلفة عن روايات الصحابة المختلفين، مثلا تصيغ الصلاة الإبراهيمية في كعب بن عجرة وفي فلان وفي كذا، وكذلك صيغة دعاء الاستفتاح في أبو هريرة في فلان في فلان، يقول يجمعها كلها، هذا هو المنكر، لأن الحديث التي نقل عن صحابة مختلفين نقلت بأحوال مختلفة فتكون يعمل بها. وأما إذا كان مخرج واحد صحابي واحد واختلف الرواة فهذا معناه حفظ بعضهم ما لم يحفظ الآخر، فينبغي فجمعه بهذا طيب. وقلنا وزاد في بعض الرواة بعض الألفاظ حيث حفظ ما لم يحفظ الآخرون، فالجمع في مثل هذا هو المختار. وأما إذا كان حديث مرويا عن صحابيين فأكثر واختلفت الألفاظ فلا يستحسن الجمع، بل يعمل بكل صيغة كما وردت، ولا يصاغ منها صيغة تجمع بين الاختلافات، ويحمل على أن صلى الله عليه وسلم قاله في أوقات مختلفة، وذلك كما في صيغ التشهد وصيغ الصلاة الإبراهيمية ونحوهما. فما يستحسن بعض أهل العلم المتأخرين من الجمع بين صيغها وصوغها صياغة واحدة فغير مستحسن، لأن ذلك خروج عن تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيغ أخرى مخالفة لها فلتنبه. وسيأتيك ذلك في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيكم، من طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن الذين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا، واجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غائمنا ولا غاية رحمتنا، لا أصل بيننا ولا خلق ولا الحمد لله رب العالمين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.